الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ إن شاء الله تعالى في صلاتنا سورة الأعراف، وهي سورة التوحيد، كما أن الأنعام سورة التوحيد، إلا أن أسلوب السورتين في الموضوع مختلف. فسورة الأنعام أكثر ربنا سبحانه وتعالى فيها من ذكر الدلائل والآيات والبراهين على أنه لا إله إلا الله، ثم قال لهم: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وسورة الأعراف سورة التوحيد، إلا أن أسلوبها هو أسلوب القصص القرآني لبيان أن التوحيد كان دعوة جميع المرسلين، من أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. استفتحت سورة الأعراف بذكر القرآن الكريم وأمر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغه وأمر الناس باتباعه، وختمت كذلك بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتبع ما أوحي إليه من ربه: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بدأ الله تبارك وتعالى في مطلع السورة بالإشارة المجملة إلى إهلاك القرى الظالمة، القرى المشركة، من الأمم التي سماها وفصل أمرها في داخل السورة. قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وهذه القرى هي كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق عقاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا. ذلك لهم خزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك قال بعد الإشارة إلى مصرعهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أما سؤال المرسلين فقد سبق في آخر المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. أما سؤال من أرسل إليهم فهو كما قال ربنا في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيزن الناس وأعمالهم بميزان القسط يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهذان الصنفان من الناس بعد الوزن هما المذكوران دائما في القرآن، إلا أن سورة الأعراف اختصت بذكر صنف ثالث، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فحبسوا على سور بين الجنة والنار، وهو المسمى الأعراف، وبه سميت السورة. وفي النهاية تغمدهم الله تعالى برحمته وأدخلهم جنة. وبدأ الله تبارك وتعالى بذكر قصة آدم عليه السلام وموقف إبليس لعنه الله منه في الجنة، وكيف كانت النهاية. وعقب الله تبارك وتعالى على هذه القصة، قصة آدم، بنداءات متكررة لذريته: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم. ذلك أن الشيطان لعنه الله كان حريصا في الجنة
على كشف سوءتي الأبوين آدم وحواء، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، ونال منهما ما أراد لعنه الله. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. والمراد بالسوءة العورة، إلا أنها سميت سوءة لأنه يسوء العاقل كشفها. فالعاقل من الناس من بني آدم إذا انكشفت عورته ساءه ذلك واستاء منه جدا، بخلاف غير العقلاء، بخلاف من فقدوا الحياء، فإنهم يتعمدون كشف عورتهم ولا يبالون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك جاءت نداء الثاني على بني آدم تحذيرا لهم من اتباع خطوات الشيطان الحريص على كشف عوراتهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليواري سواتهما. ثم إن المشركين اتبعوا الشياطين فكانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويقولون من تلبيس إبليس لهم: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. فكان الرجل والمرأة على حد سواء، إذا أراد الطواف تجرد من ثيابك يوم ولدته أمه. فسمى الله تعالى هذا التعري فاحشة، فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فسمى الله تعالى التكشف والتعري وإبداء العورات فاحشة، لأنه يؤدي إلى الفاحشة ولا بد. إذا انكشفت العورات وقعت الفواحش ولا بد. فسمي التعري باسم ما يؤول إليه، سمي فاحشة لأن التعري يؤول إلى الفاحشة. وماذا يبقى إذا تعرت النساء وكشفنا عن سيقاهن وصدورهن وأعجازهن وبطونهن؟ لا يبقى شيء إلا أن يقع ما حرم الله والعياذ بالله. فلذلك حذاري حذاري أيتها المرأة المسلمة من التبرج، وحذاري حذاري من التكشف، وحذاري حذاري من التعري، إنها دعوة الشيطان وجنوده من شياطين الإنس والجن. فاحذري هذه الدعوات الهدامة الباطلة التي تدعوك إلى وضع الحجاب وكشف ما حرم الله عليك كشفه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولقد كان مما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من النساء في البيعة التي أمره الله أن يبايع النساء عليها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية، كان أيضا يبايعهن على أن لا يتبرجن، على أن لا يتبرجن. فلتتق الله النساء في أنفسهن وفي الشباب من حولهن، وليعلمن أن التبرج فاحشة وأنه يحرم على المرأة الجنة ويوجب لها النار. ثم بين الله تبارك وتعالى لبني آدم وأنه سيرسل إليهم رسلا، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وذكر تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض، وذكر النداءات المتبادلة بين أهل الجنة وأهل النار. وذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ثم أطال في ذكر موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، حتى كانت قصة موسى وحدها كمجمل القصص السابقة عليها. وقبل أن يختم الله تعالى الحديث عن موسى وفرعون يصرح بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، ويأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم تختم قصة موسى عليه السلام بذكر أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وقصة معروفة، وهم أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت ثم ابتلاهم، فكان السمك يغيب عنهم أو طول الأسبوع، ويوم السبت يأتيهم على الشطآن تناله أيديهم بلا شباك ولا أدوات صيد. فجاءهم الشيطان بعد طول زمان فزين لبعضهم أن يضعوا الشباك في المياه يوم الخميس ويوم الجمعة، يبقى دي أيام بيعملوا فيها، ويدخل السمك يوم السبت ويأخذوه يوم الحد، يبقى هما كده ما اصطادوا، فكانت حيلة أوجبت لهم عذاب الله تبارك وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى أن استحلال الحرام عمليا، استحلال الحرام عمليا وإن كان ذنبا كبيرا، استحلاله مباشرة هذا أهون من أن تستحل الحرام بالحيلة. يعني لما تأكل الربا وتقول أنا أربا وأنا مضطر أعمل إيه ربنا سامحني، دي سهلة، سهلة يعني إيه بالنسبة لما بعدها، وهي أنك أنت تعمل حيلة عشان أن تأكل الربا وتقنع نفسك أنك أنت ما أكلتش الربا. فاستحلال الحرام العملي مباشرة هذا أعظم، يعني ذنب كبير وعظيم، لكن أعظم منه أنك تلف وتدور عشان تحلل الحرام وتبين لنفسك أنك أنت ما فعلتش الحرام. فهؤلاء أصحاب القرية تحايلوا على الصيد، حطوا الشبك يوم الخميس والجمعة وبعدين سابوه يوم الحد خدوا السمك، يبقى كده قالوا احنا ما استطناش من السبت، فكانت حيلة. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين في ذكر كثير من الحيل يقع فيها المسلمون للتحايل على أكل الحرام وفعل الحرام، من ذلك ما قلت التحايل على الربا. من صور التحايل على الربا بيع العينة. بيع العينة يعني إيه؟ يخش الرجل معرض سيارات، يقعد في مع صاحب مع التاجر في المكتب، السيارة اللي برا دي بكام؟ بالتقسيط. يقول له 150 بالتقسيط. يقول أنا اشتريتها 150. وبعد شوية بيشرب الشاي يقول له: طب ايش رأيك أنت تشتريها مني؟ تشتريها بكام نقدا؟ يقوم التاجر يقول له: أنا اشتريها منك بمية نقدا. يقول له: خلاص بعتكها بمية نقدا، هات المية. ياخذ 100 ويكتب عليه 150، هم قاعدين لا باعوا ولا اشتروا. هذا عند العلماء يسمى بيع العينة. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم من زرع وطلبتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من التحايل على الحرام في النكاح مثلا اللي هو نكاح التحليل، طلق الثلاثة، فالله قال: فإن طلق يعني الثلاثة فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غير. يقوم يجيبوا رجل كده يتفقوا معاه يكتب الكتاب ويطلقها قبل الدخول، ويعني لما يبقوا كده متساهلين يقول: طب زي بعضه، تدخل على أسبوع وتطلقها وبعد كده يطلقها عشان ترجع إلى الأول. لعن الله المحلل والمحلل له. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فاتق الله أيها المسلم، اجتنب الحرام كما أمرك الله عز وجل، وتذكر قول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فواقنه عند ربه، وإياك أن تقع في الحرام بالحيلة، فإن أعظم وزرا وأكبر إثما من أن تقع في الحرام مباشرة. ثم تختم السورة بالحديث مع المشركين من قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أن آلهتهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيدٍ يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، فعابدها أفضل منها، فكيف يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ ثم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بما يسمى بقانون الأخلاق أو دستور الأخلاق ودستور المعاملة مع الناس، فيقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقوموا لصلاتكم يرحمكم.